بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن التقية بالمعنى الأخاص وهي التقية من العامة هي واجبة بمقتضى إطلاقات رواياتها من قبيل لا إيمان لمن لا تقية له، ولا دين لمن لا تقية له، وما شابههما من الروايات التي ذكرناها في باب الكلام عن مدرك التقية. ولكن نقول أن ما دل على وجوبها إنما هو بمقتضى إطلاقات هذه الروايات، وهذا لا ينافي أن يكون حكمها أن يكون حكمها الحرمة أو الاستحباب أو التخيير في بعض الموارد التي دل عليها الدليل بعدم وجوبها. يعني عندما قلنا بأن التقية بالمعنى الأخاص بمقتضى إطلاقاتها هي أنها دائما واجبة، هذا بمقتضى الإطلاق، ولكن هذا الإطلاق لا ينافي أنه في بعض الموارد تكون هذه التقية أن يرفع اليد عن الإطلاق فتكون حراما، التقية تكون محرمة أو تكون مستحبة أو تكون مخيرة، لا استحباب فيها، لا ترجيح لأحد الطرفين فيها. وعلى ضوء هذا يقع الكلام في الجهة الرابعة من البحث في الموارد التي دل الدليل على حرمة التقية أو الدعية دلالة الدليل على حرمتها في بعض الموارد. المورد الأول فيما إذا أدت التقية إلى فساد الدين وتضعيف أركانه وتقوية الكفر، وعلى كل حال أنه كل ما كان من وجهة نظر الشارع أن حفظه والدفاع عنه أهم من حفظ النفوس والأموال والأعراض، فإن الشارع المقدس قد حرم التقية فيها، بل أوجب الدفاع عن هذه المبادئ مهما كلف الأمر، فإن هذا المورد وأمثاله من موارد تحريم التقية. ليش؟ لأنه صحيح أنه حفظ النفس مهم، ولكن الذي أهم منه حفظ المبدأ وحفظ الدين وأركان الدين. فإذا في هذا المورد إذا أراد أن يستعمل التقية لحفظ نفسه سوف يفوت ما هو أهم من الغرض، فلذا في هذه الموارد تكون التقية محرمة، بل لا بد للإنسان أن يقدم حتى على التضحية بنفسه من أجل حفظ هذه المبادئ. ويمكن الاستدلال عليه أولا بحكم العقل، فإن العقل يحكم بوجوب حفظ الأهم وإن كان في ذلك هلاك وتضيع المهم، العقل يحكم بذلك، فهو حكم عقلي دائما. الإنسان يفوت المهم من أجل حفظ الأهم، هذا أولا. وثانيا وهو العمدة، وجود النصوص الدالة على ذلك، منها ما رواه مصعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج عما وصف أو أظهر بأنه مؤمن، وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية. واضح الرواية تقول بأنه هو يظهر الإسلام والإيمان، ولكن صدر منه ما يخالف هذا الإيمان. نعم، فهذا يكذب ادعاءه بأنه مؤمن ومسلم، إلا إذا ادعى بأنه صدر منها مني هذا الفعل إنما كان تقية. نعم، إذا هذا العذر بهذا العذر اعتذر بأنه مثلا أنا مع كوني مؤمن تلفظت بالكفر تقية، أو تلفظت بعدم الحق تقية. إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم نعم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جاهز، مما لا يؤدي إلى فساد الدين. فإذا التقية أولا لها شروطها الخاصة، إذا فرضنا بأنه هذه الشروط نعم متوفرة فيجوز العمل بالتقية فهي جائزة، إلا إذا كان يترتب على العمل بالتقية فساد الدين، فإذا فساد الدين لا تقية فيها، لا تقية فيه. الوسائل، الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث السادس. فإن قوله عليه السلام في ذيل الرواية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين، فإن مفهومه عدم جواز التقية فيما إذا أدت إلى ذلك، فتكون التقية في هذا المورد محرمة. ومنها ما رواه أبو حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وأيم الله، لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، ولا أقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله. الوسائل، الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الثاني. ودلالتها على عدم جواز التقية فيما إذا كان هناك استنصار للدين وحفظ قيمه ومبادئه، وذلك لأن الاستنصار لا يكون إلا في موضع يكون الدين مهددا بالمخاطر، فيقول بأنه هنا إذا كان الدين مهدد بالمخاطر استنصركم لنصرته، فليس لكم أن تتذرعوا بالتقية، لأن التقية في هذا المورد تكون محرمة. ولعل هناك غير ما ذكرنا من النصوص الدالة على عدم جواز التقية في مورد تكون التقية فيه موجبة لإضعاف الدين وعدم نصرته. المورد الثاني فيما إذا لزم العمل بالتقية قتل نفس محترمة. نعم، وذلك لما ورد في النصوص الدالة على ذلك. يعني مثلا قال له: إما أن تقتل فلان وإما أن أقتلك. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعمل بالتقية. نعم، في قتل ذلك الشخص. منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فليس تقية. الوسائل: الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الأول. ومنها صحيحة أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. إلى آخر الحديث. الوسائل: الباب 31، الحديث الثاني. ودلالة هذه النصوص واضحة على عدم جواز التقية فيما إذا أدى العمل بها إلى قتل النفس المحترمة، وذلك لتكافؤ دماء المؤمنين. فلا يجوز أن يدرأ القتل عن نفسه بقتل مؤمن آخر أو نفس أخرى، لأنه ماكو تكافؤ أكو موجود، ماكو تفاضل بين دم عن دم أو نفس عن نفس. ولا يعقل تشريع هذه التقية. ليش؟ لأن التقية صحيح أنها حفظت نفس المتقي، ولكن ضيعت دم شخص آخر محترم الدم ومحترم النفس. المورد الثالث: ما قيل من عدم جواز التقية في شرب الخمر والمسح على الخفين ومتعة الحج، فقد قيل بعدم مشروعية التقية في الموارد المذكورة، وذلك استنادا على نصوص يمكن المناقشة فيها. قالوا بأنه بالنسبة إلى شرب الخمر، نعم، لا تقية فيها.
نعم،
إذا عملت بالتقية وشربت الخمر فقد عملت حراما. وكذلك المسح على الخوف، إذا علمت بأنه لو لم تمسح على الخوف لأصابك ضرر مثلا، لأنه مسح على الخوف فلا تقية. وكذلك بالنسبة إلى متعة الحاج، استدلوا على حرمة التقية في هذه الموارد الثلاثة في بعض الروايات. منها ما روي عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، طبعا الحديث بداية شيء آخر، في من ضمن: والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. هذا الموردان ليس فيهما تقية.
صحيح.
الوسائل: الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الثالث، وهذا النص اقتصر على النبيذ والمسح على الخفين من دون أن يذكر عمرة الحج. ومنها ما روي عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة. الإمام أجاب قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحاج. قال زرارة في ذيل، قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا، لأنه الإمام قال لا أتقي فيهن أحدا، لا أنه لا تتقوا. وكأن زرارة فهم من قول الإمام لا أتقي بأنه هذا من مختصة من الأحكام المختصة بالإمام وليست من الأحكام العامة. المصدر السابق الحديث الخامس: فإن من قال بعدم جواز التقية في هذه الأمور الثلاثة استند إلى نفس النص من دون أن يعتبر الذيل فيها، ولعل ذلك اجتهاد منه أي من زرارة، حيث قال أن الإمام قال لا أتقي ولم يقل لا تقية حتى يكون حكما عاما. قال لا أتقي يعني أنه من الأحكام التي هي مختصة بي، ولم يقل لا تقية في شرب الخمر والمسح على الخوف ومتعة الحاج، لا لم يقل لا تقية وإنما قال لا أتقي. فإن هذا اجتهاد من زرارة، فهو على علو قدره، ولكن اجتهاده ليس حجة علينا. وقد رد السيد الخوئي قدس سره ما قيل في عدم جواز التقية في هذه الموارد الثلاثة، قال بأنه لا دليل على عدم وجود التقية في هذه الموارد الثلاثة، هذه الموارد الثلاثة كغيرها، وذلك لأن ما ورد من كلام زرارة في ذيل الرواية إنما يدل على أن هذا الحكم من مختصات الأئمة عليهم السلام، سيد الخوئي يقول، وليس حكما عاما لجميع المكلفين. وعليه فإن هذه الموارد لا تختلف في الحكم مع باقي الموارد الأخرى، فإذا لزم من عدم شرب الخمر أو المسح على الخفين أو متعة الحج، إذا لزم من عدم التقية ضرر أو خاف ضررا بعدم العمل بالتقية فيها، فإنه يجوز العمل بالتقية، يعني لا خصوصية لهذه الموارد حتى تقول لا تقية فيها. ليش؟ لأن هذه الرواية من مختصات الأئمة. والحاصل ذهب السيد الخوئي قدس سره بأن تمامية ورود كلمة لا أتقي في الرواية بحسب النسخ، فإن غاية ما تفيده الرواية أن خروج هذه الموارد الثلاثة عن التقية خروجا موضوعيا غالبا، لا أنها خارجة عن التقية حكما. ليش؟ لأنه هذه الموارد شرب الخمر لأنه مشهور وحكمه قرآني بأنه شرب الخمر حرام، عادة لم تقع موردا للتقية، لأنه من الذي يريد أن يجبرك على ذلك؟ مسلم آخر وهو يعتقد بالقرآن، فمن النادر أن يكون مسلما ويكره شخصا آخر على شرب الخمر. فإذا غالبا لا تقع هذه الموارد شنو موردا للتقية، ولكن إذا نادرا وقعت فحكمها حكم الموارد الأخرى. إذا خاف ضررا من عدم العمل بالتقية فتكون التقية جاهزة. أقول ومما يشهد على خروج هذه الموارد الثلاثة عن التقية خروجا موضوعيا بحسب الغالب كما قال السيد الخوئي، مما يشهد على دعوى السيد الخوئي أن حرمة شرب الخمر وكذلك وجوب مسح البشرة من دون مانع وإن كان خفان وكذلك وجوب عمرة الحاج، فإن هذه الأمور مما دلت الشريعة عليه، فلا موضوع للتقية فيها بعد كون شرب الخمر حراما بحسب القرآن، بحسب صريح القرآن، ووجوب المسح على البشرة واجب، فلا يجوز المسح على مانع وإن كان خفا، وكذلك واجب كذلك بظاهر القرآن، وكذلك وجوب عمرة الحج، وذلك لأنه حتى عمر يعترف بأنه عمرتان كانتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرمهما. فإذا كانت أحكام هذه الأمور مبينة بحسب الشرع فلا يبقى موضوع للتقية فيها غالبا. ليش؟ لأن أحكامها معروفة ومشهورة ومبينة. نعم، لو تحقق موضوع التقية فيها ولو نادرا، بحيث لو لم يعمل بالتقية لخاف من وصول الضرر إليه، لكانت التقية جائزة في هذه الموارد إن لم نقل بأنها واجبة. وأما ما ذكره السيد الخوئي هذا بالنسبة إلى أنه من حيث الموارد لا تقع التقية في هذه الموارد غالبا لتبين موضوعها، هذا مقبول من كلام السيد الخوئي، ولكن أنه هذا الحكم مختص بحسب الرواية بالأئمة عليه السلام هذا يمكن مناقشته. لذا نقول وأما ما ذكره السيد الخوئي قدس سره بأن الحكم في عدم جواز التقية إنما هو من مختصات الأئمة عليهم السلام، فإن ذلك مما يمكن مناقشته، بأن ذلك لا يعدو أن يكون من اجتهادات زرارة في ذيل الرواية، وهو ليس حجة علينا. ولولا ذلك الاجتهاد فإن قول الإمام لا أتقي فإنه يدل على الحكم العام، ممكن أن يقول لا تقية وممكن أن يقول لا أتقي، يعني كون الحكم مختصا بالإمام يحتاج إلى دليل. نعم، وأما الإمام بما يتفوه الأصل فيه أن يكون شنو حكما عاما وقاصد. إذن إحنا أيدنا السيد الخوئي ووافقناه بأن هذه الموارد لا تختلف عن الموارد الأخرى، إذا لزمت التقية إما تكون واجبة أو جائزة على الأقل، فلا نقبل القول في عدم التقية في هذه الثلاثة. إلى هنا مع السيد الخوئي. ولكن بالنسبة إلى كون هذا الحكم وهو عدم التقية في هذه الموارد الثلاثة من مختصات الإمام، هذا ما نقبله. ليش؟ لأنه هو اجتهاد من قبل زرارة مع موافقتنا للسيد الخوئي في أصل دعواه بعدم خصوصية هذه الموارد الثلاثة وجريان التقية فيها كباقي الموارد. والحاصل أنه لا خصوصية لهذه الموارد الثلاث بالنسبة إلى باقي الموارد. فإذا اضطر الشخص لارتكاب التقية فيها فإنها جائزة، وإنما هي من الموارد النادرة بالنسبة إلى شرب الخمر والمسح على الخفين، خاصة في هذين الموردين. ليش؟ لأن حكمهما من أصل قرآني في موضوع التقية، وذلك لبيان حكمها في القرآن. فلا يتحقق إجبار عادة من مسلم لمسلم آخر أن يشرب الخمر أو يمسح على الخفين لوضوح حكمهما في الإسلام. يعني لا تقية في هذه الموارد لندرة تحقق موضوع التقية فيها، لا عدم حكم التقية في هذه الموارد الثلاثة. ومما يؤيد ما ذكرنا من جواز التقية في شرب الخمر والمسح على الخفين ما روي عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء للوضوء يعني، ثم مسح على الخفين، فقال الإمام: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ الكتاب هو يصرح بعدم المسح على الخفين. فقلت: هل فيهما رخصة في المسح على الخفين؟ فقال: لا، إلا في عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. فإذا التقية حتى بالنسبة إلى مسح الخفين موجود. عندما سأله هل فيهما رخصة أن نتركهما في بعض الأحيان، يعني نترك المسح على البشرة ونمسح على الخفين، قال: لا، إلا في عدو تتقيه. إذا كان عدو، إذا رآك بأنه خلعت الخفين ومسحت على البشرة يمكن أن يضرك؟
نعم،
هذا المورد يجوز لك تقية أن تمسح على الخفين، فإذا لا خصوصية للمسح على الخفين.
نعم.
زين. أو ثلج تخاف على رجلك، على رجليك، إذا تمسح يعني تخلع الخفين ممكن أن يصيبك ضرر من شدة البرد في الثلج، فهنا أيضا يجوز لك أن تمسح على الخفين. الوسائل، الباب 38 من أبواب الوضوء، الحديث الخامس. فإنه يفيد أن المسح على البشرة بعد وروده في القرآن لم يجوز لأحد المسح على الخفين لعدم على الخفين إلا إذا كان تقية ولو نادرا.
نعم.
فهذا يدل على أنه لأنه مبين حكمه في القرآن فعادة لا تقية، لا يتحقق موضوع التقية فيها، ولكن لو تحقق فإن التقية جارية فيها. إذن ما قيل من حرمة التقية في هذه الأمور الثلاثة استنادا إلى ما ذكر فهذا يمكن مناقشته بل رده. فهذه الموارد كباقي الموارد. شنو خصوصية هذه الموارد؟ خصوصية هذه الموارد لأن حكمها مشهور
مبين،
فلذا لم تتحقق موضوع التقية فيها غالبا، ولكن لو نادرا تحقق موضوع التقية فحكم التقية في هذه الموارد وفي غيرها واحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.